تجد أنه يضيق صدره، والشيطان يوهمه أنه سعادته بعد عن العلم، وإنما ذلك فيه شقاء، كما أغرى أبان آدم فقال كل من الشجرة تخرج في الجنة، أكل الشجرة نزل الأرض، كذلك تلاعب الشيطان بين آدم، يدلهم على شيء هو قمة الشر لهم، ويصوره أنه أخير ما يكون، فيزين لهم بالأرض ويمنيهم ويملي لهم بالغرور، كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، وهو الشيطان. وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يستطيع الشيطان يخطو بك الخطوات إلى أن يسعى لك أصحاب السعير، كما قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، إلا بالجهل والإعراض عن العلم. قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أعظم خطوة يحرص أن تخطوها هي الإعراض عن العلم، ليتمكن من افتراسك بالجهل، لأن العلم حصن حصين من الشيطان، كما قيل: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هناك ألف عابد يصلون ويصومون ويتصدقون ويذكرون، في فقيه قليل عبادة لكن عنده فقه وعلم، هذا الفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، لأنه يعرف مداخل الشيطان الفقيه. أما الجهل ما يعرف، يظن فكرة صحيحة وهي من الشيطان ويفعلها ويهلك. أما العالم يعرف أن هذا خطأ والله ما قال كذا، فينجو من فتة الشيطان. لذلك لا أحسن أن يبقى العبد قريب من دروس العلم حتى يعرف خطوات الشيطان فيجتنبها، أما البعيد عن العلم لا يعرف فيهلك في أودية الجهل أو في أودية الشيطان، فلا يبالى به حينئذ في أي واد هلك، نسأل الله العافية. السؤال الأول، وقبل أن نقرأ في باب الهجرة هل انقطعت، فيما تقدم شرحه وبيانه: ما حكم الجهاد؟ نعم تفضل. ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ نعم تفضل.
ما من الإخوة يجيب:
هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
أجيب شيخنا.
نعم
فرض كفاية.
فرض كفاية كإنكار المنكر، فرض كفاية للمقصود حصول الفتح وحصول الدفاع وحصول، فإذا قام به البعض أجزى عن الباقي. البعض الذي يقوم به هؤلاء يشترط فيهم القدرة على إنتاج ذلك. طيب يأتي السؤال اللي بعده: ومتى يكون الجهاد؟ يعني يأتي الذي قعد عنه. نعم مجيب آخر. نعم ومتى يكون الجهاد فرض عين؟ طيب
شيخنا أجيب.
تفضل.
إذا أمر به الأمير على باب الفرضية للجميع، أي إذا دخل العدو بلاد المسلمين ووجب عليهم رده.
صحيح، يصبح فرض عين أولا إذا استنفر الإمام نعم الناس، كما سيأتي في الأدلة الذي خرجها أبو داود في سننه. الثاني إذا حضر الصف، إذا حضر الصف. الثالث نعم إذا استنفر الإمام. الثاني إذا حضر الصف. إذا حضر العدو للبلد نعم إذا استنفر الإمام الجميع، إذا حضر العدو البلد ووجب على الجميع يعني رده بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. نعم. وأيضا في هذا إذا كان الرد من البعض أجزأ، إذا كان الرد يكفي البعض فيه أجزأ. طيب السؤال الثالث، المرأة إذا خرجت في الغزو هل يجوز أن تبقى أن تكون في المقدمة أو الميمنة والميسرة، أو يجب كالصلاة أن تكون في المؤخرة إذا ذهبت الغزو مع السيف، مع خرجت المرأة تقاتل؟ ها؟ نعم تفضل.
الأخ تركي أبو الجزائر.
السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ. المرأة ليس لها جهاد مع المجاهدين.
نعم، المرأة لا تخرج للقتال أصلا، لا ميمنة ولا ميسرة ولا مؤخرة، ولا تقاس في الصلاة. شر صوف النساء أولها، يقول أنا في الجهاد أكون في آخر مثل الصلاة. الفرق بين الصلاة والجهاد، الجهاد فعلها أن تصلي كما في عهد النبي، وإن كان صلاة في البيت أفضل، لكن الجهاد تقول أم عطية كنا نخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو نداوي الجرح، نداوي الجرح، ما قال نقاتل. نعم. طيب، ما حكم تمني المرأة أن تكون رجلا لتجاهد، فتقول في نفسها يا ليتني رجل حتى أجاهد في سبيل الله، هل يصلح هذا؟ نعم. جواب عند رقم 2، تفضل.
لا يجوز لها أن تتمنى أن تكون رجلا.
لا يجوز. هل في آية تستحضرها في هذا أو حديث؟
أن التي
ينهى أن يتمنى النساء ما فضل الله.
أيوة. نعم. في آية سورة النساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.
فتح الله عليك. صحيح. فهذه الآية تمنع المرأة أن تقول ليتني رجال أصير خطيبة جمعة وأصير أجاهد، نعم، وأصير إلى آخره. هذه يجب أن ترضى بقسمة الله وأنه عليم حكيم أن يجعلها مرأة، أقول ليتني رجال، نعم، أو حتى في الدنيا نسأل الله العافية، يا بخت الرجال يخرجون مكان ما يبغوا ومدشلون، أعوذ بالله، هذا انتكاس الفطرة أن تتمنى المرأة ما يتمنى الرجل، أن تتمنى المرأة ما يتمنى الرجل، ما للرجل. يجب أن ترضى بقسمة الله عليه، ولا تقول حنا مع غلب العيال بالبيت، هذا خلاص الله قسم هذا وهو عليم حكيم. ثم أنها لو تعلم لو يعلم الرجال فضل المرأة في معاركة أعمال المنزل، نعم، من إصلاح شأن الولد والطبخ والغسل والتنظيف والخدمة الزوج وخدمة الأولاد لغبطهن الرجال، لأن جاء في الحديث أن لها بذلك أجر المجاهد في سبيل الله، يعني كل يوم أجر مجاهد، أجر مجاهد، والرجل في مكتبه ما ذكر له أجر مجاهد إلا إذا كان هذا الرجل عالم مثلا ويرد على أعداء الدين من الملاحدة ومن الحزبيين، ويرد عليهم بعلم ويرد على المشركين ويرد على البدع، هذا جهاد عظيم. لكن هذه كل يوم في بيتها توابها معها، تجاهد في أطفالها وتجاهد، لها أجر عظيم ما تركها الله. ثم أن جهاد آخر، لأن لها جهاد آخر وهو الحج، فتستطيع تجاهد بالحج وتجاهد في بيتها، تجاهد هواها وفي خدمة زوجها وبترك إفشاء سر البيت مهما حصل، مهما تجاهد نفسها، المجاهد من جاهد وفي سبيل الله. فلا يستهين الإنسان بأجر المرأة وهي تكابد ولولا أصلا أمهاتنا ما صنع بعد فضل الله رجالنا المجاهدون والعلماء. هب أيها العالم الذي أعطاك الله فطرة تكوينية قوية في العقل حتى صرت عالم تحفظ النصوص وتجمع بينها والقواعد وصرت يعني عندك الملكة. أفرض أنت صغير أهملتك أمك حتى جعت وصرت تكابد الشوارع وما رب و و و ولم تدرسك نعم ولم تعلمك في البيت الحرف ولم ترسلك لعلماء وهل صرت حتى عالم أو طالب علم؟ لربما مت من الجوع. إذا ما صنع الرجال بعد الله إلا الأمهات في البيوت جزاهن الله خير، كما كان بعض السلف يقول عن البنت هذا الذي يعير المشرك قديما بها أن جاته بنت قال هي تفاحة قلبي تلد العلماء وتحفظ للناس الفقهاء يعني وتربيهم حتى يرجعون الناس إليهم إذا كبروا إذا كبروا. طيب العلماء يقولون لا يجوز الخروج على الأمر وإحداث الجهاد عليه إذا كان فاسق وإذا كان كافر. ما الدليل على عدم جواز الجهاد لولي الأمر ظهرت منه منكرات كالربا وغير ذلك من المحرمات؟ فما هي الدليل أنه لا يجوز الخروج عليه لا بلسان ولا بسنان؟ نعم تركي أبو جداي تفضل.
السلام عليكم شيخ الله يحفظك. حينما ذهب عبد الله بن عمر إلى أنس بن مالك واشتكى منه اشتكى ظلم الحجاج قال له أنس بن مالك لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه فاصبروا هكذا سمعته من نبيكم.
هكذا الحديث هو صحيح
لا يأتي زمان إلا الذي بعد شر منه.
يقول الزبير بن عدي أتينا أنس فشكونا إليه من ألقى من الحجاج فقال اصبروا أنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. أنت استدلت بفهم الصحابة مشكورا لأن النبي قال ما كان علي وأصحابي ففهم الصحابي أنس والحجاج كان أظلم الظالمين يعني ما في مثال أحسن من الحجاج. أحسنت في طرح لأنهم يقولون الآن أنت شفت ايش سووا فينا هذول الحكام فعلوا وفعلوا ويقعد يعدد. أنا أقول لهم أسوأ من الحجاج اللي كان يقتل العلماء ويسفك الدماء. والعالم يصل أمره إلى المهانة والمهابة إنه ما يستطيع يؤدي الفرض. تعرف عالم كيف نفسيا إذا ما أدى الراتب؟ العلماء متعلقين بالله إذا ما رد راتبه يضيق صدره. كيف العالم إذا ما أدى الفريضة يبي يخرج الوقت الحجاج يخطب؟ إذا خرج من مجلس الحجاج قتله وإذا قام يصلي قتله كعطاء يومئ في مجلس في خطبة الحجاج وبيخرج الوقت وسيكون فيكم أراء يخرون الصلاة يخر الصلاة. إذن خاف الوقت أن يخرج يصلي العالم في محاضرته إيماء يعني كأنه أعوذ بالله في معركة وقتل للعلماء وسفك دم. ومع ذلك يقول لهم أنس لما جاء يشتكون ظلمه اصبروا. هذه فتوى العالم أنس المكثير الرواية وقد لازم النبي وعلم عنهم الفقه ما غاب عن كثير من الصحابة الله يرضى عن أنس فقال اصبروا فإنه ما يأتيكم من عام إلا الذي بعده شر منه. الذي بعده شر منه أي يظهر فتن وبدع بعده وليس معناها أن شر منه يكون فيه كورونا ومجاعة. انتبه نعم انتبه في تفسير الحديث لا أقول عام أقصى من عام ولكن يظهر أقوام يقيسون الدين برأيهم فيضلون ويضلون أو كما قال أو كما جاء في تفسير ذلك. طيب هذا بالنسبة للخروج للولي الأمر الفاسق. طيب الخروج على ولي الأمر الكافر ما دليله وأنه لا يستفز الناس الخروج عليه من القرآن وأنه ليس مسلك الأنبياء؟ نعم
يدل عليه شيخنا فعل موسى
إذا إذا, إذا إذا لم تكن قدرة. نعم إذا لم تكن قدرة لا شك.
نعم
يدل عليه فعل من؟
فعل موسى عليه السلام.
فعل موسى الآية
اذهب إلى فرعون إنه طغى أمره
إلى فرعون. صحيح لم يقل اذهب إلى بني إسرائيل فاستفزهم على فرعون كما يفعل أهل الثورات اليوم، يسوون إعلانات وش اسمها هذه منشورات في عند أسعار السيارات ومن طريق الفاكس ومن طريق الواتساب وكل مكان، إن الاجتماع يكون في شارع كذا نبدأ بالثورة نبدأ بالمظاهرة وينتهي إلى شارع كذا. كله ما سوى استفز موسى ولا أعطاهم موعد ولا شيء، بأمر الله ذهب إلى فرعون. يقولون طيب ما يخلونا ندخل على إيش مثل فرعون؟ يقول موسى دخل على فرعون لكنه ما يخلون ندخل على ولي الأمر. كذبتم أولا. أمر الثاني أن موسى صبر حتى ظفر الدخول على فرعون، قيل سنة يراود الحراس ويريد أن يدخل، ففي تلك السنة ما راح يهيج الناس. يعني هذا وين كان الإسرائيليات لكن متصور يا أخواني متصور. متصور أنه مو من أول وهلة أنه يعني يدخل، مو من أول وهلة يدخل، بل أنه سيراود ويراود. واضح يا أخواني اللي شفنا الآن، يعني الحكومات تحتاط ما تخلي واحد فجأة يعني مو معروف يقول بقابل الملك، يعني لا منطقا ولا عقلا ولا يجب أن يعرف منه وش وراه وش عنده، هل فيه موعد هل فيه. فكيف فرعون اللي يرى نفسه إله يدخل واحد أجنبي ما شكله مو معروف؟ نعم يدخل واحد عليه أظن ما عرفوه لأنه شكله ما تغير. المهم قال اذهب إلى فرعون. طيب طيب لا نطيل نبدأ القراءة. اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
وثقة الحافظ
قال أنبأنا عيسى
وهو ثقة المأمون
عن حريز بن عثمان
حريز بن عثمان ثقة تبت رمية للنصر
عن عبد الرحمن بن أبي عوف
الحمصي وهو ثقة
عن أبي هند
أبو هند وهو مقبول
عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل من؟
أبو هند
ولكن كما بينا الشيخ ناصر رحمه الله أن له متابع فارتقى الحديث إلى الحسن أو الصحة، فإن له متابع كما بينه في الإرواء رحمة الله عليه، وقد خرجه النسائي والدارمي وله عنه طرق وبعضها في صحيح بن حبان. طيب ولا يضر هذا الحديث أن يقال في سنده مقال، لأنه كان في سنده مقال لكن له شواهد، هذا له شواهد. طيب هذا الحديث فيه دلالة على أن الهجرة غير منقطعة، لكن حديث ابن عباس يدل أنه لا هجرة بعد الفتح، فهذا تعارض في ظاهره، وقد اختلف العلم في الجمع بينهما. فقال الخطابي في المعالم: كانت الهجرة في أول الإسلام فرض، ثم صارت مندوبة، وذلك في قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طيب، وحينئذ لما كان قد اشتد أذى المشركين على المسلمين مكة، وجبت الهجرة على المسلمين من مكة المدينة، ومروا بالانتقال خوف على أنفسهم مما حصل. طيب، فالهجرة إذن المنقطعة هي الفرض، والباقي هي النفل. فقيل هذا هو الواجبين، الجمع بين الحديثين، أو يقال أن الهجرة من مكة إلى المدينة ما يمكن أن تكون، لأن مكة ستصبح كما قال ابن حجر دار إسلام إلى يوم القيامة، دار إسلام إلى يوم القيامة. لكن أي بلد يتكون فيها من الشدة على أهل الإسلام بمنع تعبدهم للرحمن مما افترضه عليهم، وكان واجب إظهار شعيرته كالأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة الجماعة والأذان وغير ذلك والأضحية، من غير مسوق ككورونا أو شيء، من غير كورونا أو شيء يعني مرجح شرعي يقول له، يدخل في كل بيت حرس يقول ما تصلون، لا في بيوتكم ولا برا، كل بيت حط ثلاث حرس، ما يخلي أهل البيت يصلون، ولا يصلون في الداخل ولا يصلون في المساجد مثلا يعني أقول. فحينئذ تصبح الهجرة من هذه البلد الذي ضيق عليهم فيها واجبة، كما يفتي علماؤنا الآن في البلاد الذي ضيق عليهم في أمر العبادة، ويدل عليه قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ومن يهاجر في سبيل الله قال كما في آية يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فهذا عندما لا يصبح من القدرة إقامة دين الله أو إظهار شعائره ويضيق عليهم، ولو كان في مثل اللحية كما قال الشيخ مباز لما ضيق على العراقيين أو الأهواز في أبر اللحية أمر بالهجرة الشيخ بن باز، إذا ضيق بمعنى أنه منع من إعفاء اللحية، منع من صلاة العصر في المسجد من غير طبعا مرجح لا شك، منع من الأذان، فهؤلاء يهاجروا كما أفتى الشيخ ناصر الألباني فلسطين لما ضيقوا عليهم اليهود في فلسطين افتاهم الهجرة، وصار يسخر به من يسخر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب، فقال لا تنقطع الهجرة حتى انقطع التوبة. إذن اجمع بين هذا الحديث الحسن مجموعة مع حديث لا هجرة بعد الفتح، إذن لا تنقطع الهجرة الواجبة، لا تنقطع الهجرة الواجبة إذا قام مقتضاها أو المستحب حينئذ، كما إن قيل أن ذلك في هجرة السكنة الموافقة، السكنة مع يعني أهل المنكرات في الحي الواحد، يظهر منكرات فيه وتسكن تبتعد عنهم حتى لا تجيك عقوبة، إذا قلنا أن هذه مستحبة يعني أو مكروه البقاء. المهم لا تنقطع، سواء قلنا الواجبة اللي هي يضيق عليك في دينك لأن الملائكة وبختهم، هذه هجرة واجبة، وكان يفتي بها الشيخ ناصر الألباني، وعرضتها على الشيخ الفوزان أيضا، فقال إذا ضيق عليهم حتى في باب الأمر معروف عن المنكر، بمعنى أنهم يمنعون من إنكار المنكر، يمنعون من إيش؟ من إنكار المنكر كما في تلك الدول التي تظهر الصلاة والصيام كل شيء إلا فريضة إنكار المنكر، كما كان النبي يتحين في القرية لا يظهر شعيرة الأذان يغزوهم صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ولا تنقطع التوبة، إذن هذا يدل الهجرة باقية، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا يدل أن التوبة والحمد لله باقية كما في حديث من؟ ابن عمر الذي خرجه أبو داود في سننه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغادر. إذا جمعته مع هذا الحديث لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث مسلم أيضا ثلاث إذا ظهرت لم تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طلوع الشمس من مغربها، ظهور الدجال، ظهور الدابة، تعرف حينئذ الحمد لله أنك لك فرصة بالتوبة ما دام أنك حي، فلا تيأس. لو تبت في مجلسك الآن وأنا في الدرس تبت في لحظتك، كما أذكر امرأة ونحن في الدرس المباشر بالمسجد بعد الجمعة أظن من مصر أو من تذكرون، إلا قالت أنا أعلن توبتي ورجوعي إلى الله سبحانه وتعالى، أو أني سمعت الدروس وتبت أو شيء لا أذكره الآن. فلو تاب الإنسان في نفس الدرس مثلا الآن ولا يشرف أن ينطق يقول تبت بقلبه كما نص بعض الفقهاء أن يرجع عن كل إثم الغيبة والنميمة والبدع والخروج على الأمر والتحريش على إخوانه والنميمة إلى آخره، نوى أن يتوب من كل ذنب الآن قادر الله توبته الحمد لله على فضله، وهذا إلى أن تقوم إلى أن تطلع الشمس، نشكر الله على فضله. والتوبة في هذه الأمة قد رفعت عنها الأغلال والأصار التي كانت فيها من قبل، تذكرون في الأمة السابقة كيف كانت التوبة نعوذ بالله من غضبه وسخطه، فقد أوحى الله إليهم ليتوبوا بين يفعل إيش؟ يقتل بعضهم بعضا. ما هي الآية في سورة البقرة؟
فتوبوا إلى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم،
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فكان يقتل بعضهم بعض إلى أن رفع الله عنهم القتل، يا الله كم مات منهم آلاف مئات، ثم تاب عليه سبحانه، هذا قتل هذا قتل، هذه الأمة فقط. ولذلك باقي الآثار على بعضهم، مع أن النصرانية سهلة لكن الرهبان تلاعبوا بهم البابوات، الآن من الآثار عليهم الفتاة إذا صار حياتها جحيم من كثرة التنقل في أحضان الرجال والزنا والخمر وإلى آخره، تذهب إلى الباب التوب ترى أنه لا يقبل توبتها في بيتها، لازم تروح الكنيسة يوم الأحد تجي سمام البابا تعترف له كل اللي سوته، زنيت وفعلت وفعلت، ثم يصدر الله صدق سك الغفران وتفتضح، فالشريعة تقول لك هنا أستر على نفسك وتب وخلاص، يقبل الله ويدي لسانك حسنات، لا تفضح نفسك كما يجعل الشيطان لهم للمسلمين شبه بالنصارى، يتصل بالشيوخ والشيخ إذا يزعجها يرد عليه الشيخ يقول يا شيخ أنا وقعت في فاحشة، وقعت يحسب الشيخ إذا من شروط توبة من الشيخ يقول يا خلاص الله يتوب عليك، إذا ما قال الشيخ ما يتوب الله عليك، ما يجوز هذا، لا يكشف ستره يقول ما حكم كذا كذا، لا يفضح نفسه لا الشيخ ولا غيره، يقول هناك رجل كيت وكيت وكيت يستر على نفسه، النبي قال إذا من أصاب شيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله، لأنه من كشف لنا يعني سريرته حقمنا عليه الحد صلى الله عليه وسلم. نعم هذه اللي بعده، لكن شروط التوبة لا شك سبعة شروط أو ست، أن تكون خالصة لله لا يتوب لمصلحة، مثلا مديرة في العمل صاحب دين وصاحب سلفية ويبدأ عاد يطلق لحيته، كما قال لي بعض المدراء في الشركات قال لي أعرف موظفين عندي أطلقت لحية أطلقوها إذا حرقتها حلقوها، نسأل الله العافية، هذه مين توبة؟ هذه توبة للمدير ليس توبة لله، إذا لم تكون لله فتوبوا إلى الله جميعا، تكون خالصة لله ليس لعرض دنيوي ولا او يقول بكثر مالي، الذنوب الحين تمنعني من المال، ابي اجيب قصر بعدين بعد افكر اقعد في الصلاح ولا غير. يلا اللي يدين كون مال وكذا، نعوذ بالله، وانتكس بعدها، تقول لله وينوي بها البقاء، لا ينوي بها التلاعب ولا التسويف. اثنين ايش تكون؟ الندم، توبة. ثالث الاقلاع، العزم على عدم العودة، يرد المظالم لأهلها قبل أن تنقطع، التوبة بطلوع الشمس أو بظهور الدابة والدجال أو الغرغرة. نعم، رد المظالم. نعم، اقرأ حديث اللي بعدها.
قال رحمه الله،
بالمناسبة تمشي التوبة العامة، يعني بعض الإنسان بعض العلماء قال لا لازم تفصل بالتوبة، تتذكر فاحشة فعلتها، تتذكر نميمة سويتها، تتذكر سرقة، تتذكر كل واحدة تعطيها توبة حظها من التوبة. لا، بعض العلماء قال لا، يكفي التوبة العامة من كل إثم، ذكرته ولا ما ذكرته، تنوي التوبة من كل إثم، وتنوي إنه مهما كان الإثم تائب منه صغير أو كبير، يوافق هواك أو يخالف هواك كله، فتتوب توبة عامة تقبل منك. لا يشترط تتذكر كل شيء وتتوب منه، مو شرط، ولو كررت الذنب عدة مرات قبل الله منك، ولا يسمى هذا متلاعب، لأن النبي قال أذنب عبدي ذنب فتاب ثم تاب الله عليه، إلى أن قال علم عبدي أن له لله أن له رب يغفر الذنوب فقد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء، يعني إذا قام بشروط توبة في كل مرة، ثم غلبته نفسه ثم تاب ثم غلبته نفسه، في كل مرة يقبل الله منه سبحانه وتعالى. نعم، لكن عليه إذا تاب أن ينظر إلى السبب خيعه إذا الذنب، فقد يكون جليس سيء، قد تكون الزوجة، قد يكون الولد، قد يكون جار، قد يكون يطالع مقاطع مهي طيبة في اليوتيوب، قد يكون الوحدة، قد يكون عشيق، قد يكون يترك السبب لخليه يرجع للذنب، اهجره يبعد عنه. لذلك قال ذلك الحبر أو الناصح، إن أرضك أرض سوء، بقاؤك فيها تجعلك تراود الإثم مرة بعد مرة، فاتركها واذهب إلى قوم صالحون في مكان آخر واذكر الله معهم. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة
بن محمد العبسي وثقة حافظ له أوهام،
قال أخبرنا جرير
ابن عبد الحميد الثقفي وثقة،
عن منصور
ابن المعتمر السلمي وثقة ثبت وكان لا يدلس،
عن مجاهد
ابن جبر وثقة،
عن طاووس
بن كيسان وهو ثقة تلميذ ابن عباس. نعم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، لأن النبي قال فيه لا هجرة، يعني بعد الفتح، لأن صارت مكة كما قال الحجر دار إسلام، فليه ما يهاجر منها، كانت أول الهجرة متعينة وفرض يروحون المدينة. نعم، يذهبون للمدينة، ولا يجوز للإنسان يكثر سود المشركين ويبعد معهم نعوذ بالله، إلا المستضعفين من الرجال والولدان، من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، هؤلاء يعفى عنهم من الهجرة للفرض حتى يستطيعوا. وذلك الشيخ ناصر لما كان يقول من الأقليات المسلمة هاجروا، لا شك أنه يستثني من ما عنده فلوس تذاكر ولا عنده فلوس يستأجر بيت في البلد اللي بيروح لها ولا عنده إلى آخره، هذول مستثنين حتى يستطيعون. وقد حصلت فتنة عظيمة، كنت في كندا في مونتريال أظن، في بعض المراكز في بعض الدورات العلمية، فشكى لي البعض فتنة النساء الزوجات، الرجل صاحب دين وعلم ويتابع الدورات والدروس، الزوجة ملتوية نسأل الله العافية مفتونة، فحصل لهم فرصة وصار في إيمان، قال خلاص يا زوجة أبشرك، يعني أبشرها مسكين أظن، نرجع إن شاء الله ونرجع إلى بلد نقيم فيها دين الله والإسلام. قالت أنا إني متحركة من هنا، أنا شفت الخضرة والنعيم، أنا وش أروح الصومال وين أروح، أو أروح الجزائر؟ سأل الله العافية، هذه فتنة. فلا يصلح للإنسان أن يبيت بين ظهراني المشركين، أن يقعد بين ظهراني المشركين ويقيم معهم. قال النبي لا ترى أنا أراهما، اللهم صلي عليه. نعم، ولكن جهاد ونية، أي الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله إذا قامت شروطه. مو بهذا يقول جهاد ونية يجوز الهجرة، بروح لمناطق الصراع، يتصل واحد من العراقيين اللي هم دسين من استخبارات غربية أو شيء، يقول تعال عندنا نزوجك وكذا، حنا الدواعش ودولة الإسلام، فيروح الشاب المطار بسرعة في خفية ويبي يتزوج. أول مرة يقول من زوجك، يقول تأخر زواج الله، يقول من زوجك يلا تعالوا. ثم تخرج من عند أهلها وتقول جهاد ونية، راح للجهاد. نعم، سمعتم بجهاد المناكحة؟ نعم، نعوذ بالله، هذا أقر أحدثه الخوارج من دواعش جبهة النصرة. أصبر علي، جبهة النصرة أحد القادة أحدثوا شيء اسمه جهاد المناكحة، وهي أن تصابر المرأة حتى تهاجر، فتحث الناس يعني على المجيء للزواج بها، هذه وهذه وهذه، هذه جهاد. تركت المناكحة في بلدها وناكحت في عند مناطق الصراع، جهاد بفرجها في سبيل الله، نعوذ بالله، من غير ولي، نعوذ بالله. يصير وليها هو المجاهد أبو قتادة أو نعم هو يزوجها، لا شك هذا زنا. وقد تورطت فيها مذيعة المذيعات، تورطت في ذلك وسمته جهاد ظلم، سموه جهاد مناكحة، نسأل الله العافية. فالمقصود على المسلم أن يتقي الله ويطلب العلم قبل أن يجاهد، حتى يعرف ما هي الجهاد الشرعي من البدعي. لكن جهاد إذا هاجر بسبب الجهاد المشروع، ليس مناطق الصراع، وليس يخرج بغير ولي أمره ولا إذن أمه ولا أبيه، ولم يتحقق من الشروط، ولم يفتي به أهل العلم الراسخين. نعم، قال ونية، النية الخالصة، الفكرة بسبب النية الخالصة لله، كطلب علم، فرار من الفتن. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم الإمام الخروج للغزو فخرجوا إليه وجوبا. هذا يدل على أن الجهاد ينقلب فرض عين متى؟ إذا استنفر الإمام بنص هذا الحديث. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا مسدد،
مسدد ابن مسرب وهو ثقة الحافظ.
قال أخبرنا
مسدد ابن مسرحد، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل، نعم، وهو ثقة حافظ. نعم،
قال أخبرنا يحيى
ابن سعيد القطان ثقة متقن،
عن إسماعيل بن أبي خالد
الأحمسي وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا عامر،
عامر مصرحبيل حميدي وهو ثقة.
قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
هنا هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل معنى ذلك أن الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده كافر؟ لا، فالمقصود المسلم الكامل الذي كمل إسلامه كمال واجب، فيجب عليه أن يسلم المسلمون من لسانه فلا يغتاب المسلمين ولا يحرش على ولي الأمر ليخرجوا وتقع فيهم الفتن ولا يلمز أحد، ويل لكل همزة لمزة، ويده فلا يضرب بيده أحد ظلما حتى ولده وزوجه، فكيف بالأجنبي؟ ألا يعتدي بيده؟ نعم لا يعتدي بيده. وذلك أن من حصل منه معصية في عهد النبي ما قال له أنت غير مسلم، أنكر عليه المعصية وحسب، فدل أنه ليس المسلم الذي يخرج من الملة إذا فعل. والمهاجر من هجر أي ترك، أي ترك ما حرم الله، ما حرم الله، وحينئذ التارك يكون على ضربان في الباطن، يترك العقائد الفاسدة، يجاهد نفسه حتى لا يعتقد اعتقاد جهمية أن الله ليس له وجه، ولا يعتقد اعتقاد أهل السنة، ويترك اعتقاد الخوارج، يجاهد نفسه على هواها تأمر بتكفير الحكام لا يكفر لوجود النصوص، هذا مجاهدة في الباطن، يهجر ما هجر ما نهى الله عنه اعتقادا ومنهجا وفعلا. نعم، ويترك سماع في الظاهر ما حرم الله من سماع الأغاني وسماع الغيبة وسماع البدع والجلوس مع أهلها، هذا هو إذن المجاهد الذي المهاجر يهجر ما نهى الله عنه، ونهى الله عن الجلوس مع أهل البدع وسماع ما يلبسون به، قال فلا تقعد معهم بعد الذكرى، يجاهد نفسه، قد تكون مجلس تسلية لكن يخرج من ذلك المجلس يجاهد نفسه، فهذا يهجر ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، هذا المهاجر وليس فقط هذا. كما قلنا في المجاهد، المجاهد الذي المجاهد هو المجاهد لهواه كما في الحديث، كذلك المهاجر يهجر ما نهى الله عنه، وليس مقصود أن يخرج خارج البلدان. نعم، الحديث الذي بعده
قال رحمه الله تعالى: باب في سكن الشام.
لا شك، والباطن يدعوك، باطنك يدعوك النفس الأمارة الشيطان، ولا لا؟ لذلك النبي قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فتجاهد نفسك في الباطن، تجاهد، تحسب مجاهدة في النية، تخلصها، تجاهد فيها، كما قال أحمد تجاهد إيش الشيطان لما يزين لك المنكر ويخوفك أن تنكر، يقول لك لا تنكر على فلان ترى سيفعل بك، تجاهد وتنكر، ولكن في الحكمة والعلم واللطف والعدل. فعلى المسلم أن يفر بدينه من الفتن، ولا يجلس يتخوف الفتن حتى يكون مهاجر على الحقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فيكم فتن، الجالس فيها أو النائم فيها خير من الجالس، والجالس خير من الواقف، يعني والواقف خير من الماشي، كل ما يتعرض لها المسلم يكون بعيد عن الله قريب من الشر إذا تعرض لها. إذا وقعت فتنة فلا تسائل ولا تتصل ولا تراسل أحد ولا تستقبل مكالمات ولا انعزل عن الفتن. طيب، نعم، افرأ.
قال: باب في سكن الشام. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
بن ميسرة الجشمي البصري وثقة ثبت،
قال: أخبرنا معاذ بن هشام
الدستوائي البصري صدوق ربما يغرب،
قال: حدثني أبي
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت،
عن قتادة
دعامة السدوسي وثقة ثبت،
عن شهر بن حوشب
صدوق لكن يقول ابن حجر كثير والأوهام كان،
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والقنابير.
نعم، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف على ما ذكر ابن حجر رحمه الله. وإذا بحث عالم معاصر في مثل شهر بن حوشب وبحث ابن حجر رحمه الله، فعالم معاصر مثلا صحح يعني لابن حوشب، وابن حجر مثلا ضعفه وجمع في بحث حتى وصل إنه كثير الأوهام. إذا ما عندك بحث أنت ولا قدرة حاليا نظرت، لا شك أن تقدم الأوسع علم كابن حجر، وقد اطلع على أشياء كثيرة جدا. رجل تعرفون يعني يقول البالي ظل مورد النساء في يعني موسوعيته، وقال مثله أو ابن تيمية. المهم يعني من النادر كان في الجمع الحديث مع ما بلي به من التمشحر، سبحان الله ما بلي به، وكان يدافع عن السنة وكان ينشرها، سبحان الله العظيم، لكن بلي. و حينئذ نستفيد منه أنه كثير الأوهام، فنقول إسناد هذا الحديث ضعيف، وهو الأمر بالهجرة إلى الشام، ستكون هجرة بعد الهجرة، فخلال الأرض لزمهم مهاجر إبراهيم وهي الشام، أن يهاجروا إلى الشام، لكن هذا إسناد ضعيف بسبب شهر. نعم، حديث لبعده.
وقال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي،
هو ثقة،
قال أخبرنا بقية،
بقية بن الوليد بن صاعد الحميري، وهو صدوق كثير تدليس على الضعفاء،
قال حدثني بحير،
بحير بن سعد السحوري والكلاعي حمصي ثقة ثبت،
عن خالد يعني بن معدان
الكلاعي وهو ثقة عابد يرسل كثيرا،
عن ابن أبي قتيلة
وهو مرثد بن وداعة الحمصي صحابي مقل،
عن ابن حوالة رضي الله عنه،
حوالة الأزدي صحابي،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث إسناده حسن، لكن بقية مدلس، لكن أمنا بأنه صرح، قال حدثني بحير بن سعد يعني، نعم، فقال: سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة أي مختلفة، والمراد سيصيرون فرق ثلاثة، نعم، جند اليمن وجند العراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام، هذه في فضل الشام، سبحان الله، وهاجر قيل إبراهيم، الشام جاء فيها فضائل. اقرأ كتاب كامل للشيخ ناصر الباني، وأظن كذلك ابن تيمية، نعم ابن تيمية، فضائل الشام، قال فيها الشام النبي صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرضه، فيها صفته من خلقه وعباده. فقال: طوبى للشام، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها، باسطة أجنحتها عليه، نعم. وقال: اللهم بارك في شامنا، وضم ثلاثة قالها. قال هنا: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضي، واختارته سبحان الله، فيها خيرته مختارين من عباده، سبحان الله العظيم. رأيتم يعني الآن المكتبة الشامية، يعني أنت الآن تنظر إلى كتبك في مكتبتك العامرة الكبيرة في بيتك، ما تلاحظ يعني كيف الصالحين والعلماء هناك والمصلحون كيف أثروا المكتبة على مر الدهور، على مر الدهور أكثر من المكتبة العراقية ومن المكتبة التي في الجزيرة العربية، لأن حملت الرواة لا شك من المدينة وأصحابها حملت الحديث بتكلم على التصنيف، وفتشوف المقادسة كلهم العلماء كبار سبحان الله، مثل صاحب المغني من الشام دمشق، قد قال النبي دمشق خير مدن الشام، ابن تيمية، ابن كثير، حتى دخل فيه مستمشعر لكن أثروا علم كثير جدا، مثل النووي، مثل ابن القيم، وهلم جرة، فكانت مكتبتها زاخرة بالعلم.
الذهبي،
اي نعم الذهبي وغيره وغيره وغيره، ترى سبحان الله ما يخطر على بالك بس ما يمكن ما تعرفها. فسبحان الله العظيم، والأوزاعي كان منهم من السلف وصاحب مذهب مستقل رحمة الله عليه، فقال عليك بالشام فإن خيرة الله من أرضه يشتبه إليها خيرته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، فالزموا اليمن، يعني فالزموا اليمن، وهذا في فضل اليمن بعد الشام لا شك، وقال نفس الرحمن من اليمن، أي تنفس القوة منبعها وإسعاف المسلمين علما أو قوة ستكون من اليمن. فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، هو جمع غدير الحوض، تكفل الله بالشام يعني أن لا يخربه بالفتنة وأهله، تكفل لي بالشام أن لا تصيبه الفتنة، ويهلك الله يهلك الله بالفتنة من أقام بها. مشكل هذا، شوفوا كيف دمرت الثورة الشام، كيف هذا الإشكال معالجه؟ إذا قلنا أن هذا الشرح كما ذكر أهل العلم، لعل العلم يكون الكلام أن تفتن أو تخرب كلها بمجموعة، كما ذكر إني أخاف عليكم ألا تشركوا، أي بمجموعكم، لأنه وقع الشرك لم يقع في الكل، وقع في البعض في الأمة، أني لا أخاف عليكم أن تشركوا وأشركوا عبد اللات والعزة في آخر الزمان، أي بمجموعكم. فلعل المقصود تكفل ألا يهلك الشام كلها بمجموعها، فيبقى بعض البلدان فيها موحدين مستمسكين، لا تنخرهم الفتنة، ثابتين. وهذا الذي جعل شيخنا مثل هذا الحديث يجزم به، فكنت معه في المنزل في زيارة، أنه كان جارنا الشيخ سنين الحمد لله في الطائف، الشيخ صالح وزان، ففي بعض الزيارات كنت مع الشيخ، فقال لي، وكنت وقتها جيت من الشام، أنا لي أهل بالشام من نحو 28 سنة المقصود، فقال لي الشيخ كيف الشام؟ قلت والله يا شيخ الوضع يعني ما يسرك، من أشى فيه تبرج وترك للصلاة وإلى آخره. فقال لا، لابد أن يبقى في الشام ركائز خير، لعله يقصد هذا، أنه ما يمكن تفتن كلها، نعم، ولا يمكن تخرب كلها، نعم. وفي الحديث فسد أهل الشام فلا خير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد جربت البقاء في الشام فترة، لكن مو على وجه الاستيطان، لكن أحس سبحان الله براحة عجيبة ومتعة في العلم، أشياء يعني أقول لكم ما وجدتها حتى في عدد من الأرض، بس سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا ويصلح أمورنا ويصلح أمر الشام ويهدي أهلها ويهدي مسلمين جميعا إلى تحكيم الكتاب والسنة والرجوع لمذهب سلف الأمة ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين.